قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا يحيى بن أيوب ساق السند إلى عطاء عن جابر حا وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له ساق السند إلى عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا. قلت لعطاء قال جابر حتى جينا المدينة؟ قال نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا لا نمسك لحوم الضحايا فوق ثلاث، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها ونأكل منها يعني فوق ثلاث. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى عطاء عن جابر قال كنا نتزودها إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى أبي سعيد الخدري حاو حدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وقال ابن المثنى ثلاثة أيام، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا. قال ابن المثنى شك عبد الأعلى قال وحدثنا إسحاق بن منصور ساق السند إلى سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئا. فلما كان في العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول، فقال لا، إن ذاك عام كان الناس فيه بجاه فأردت أن يفشو فيه. قال وحدثنا زهير بن حرب ساق السند إلى جبير بن نفير عن ثوبان مولى رسول الله قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لي لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. ما زلنا مع الإمام مسلم في باب النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، وقد ذكر لنا الإمام مسلم أحاديث علي بن أبي طالب وأحاديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأحاديث ابن عمر. هذه الأحاديث تدل على النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. ضحيت بأضحيتك في يوم العيد، تأكل يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، وتتصدق وتهدي، ولا تدخر لا تبقي من لحم الأضحية بعد ثلاثة أيام شيء. هذا ما دل عليه ما دلت عليه أحاديث عمر وعلي وابن عمر. الثلاثة الأيام أتبدأ من اليوم العاشر، اليوم العاشر الحادي عشر الثاني عشر، أم أنها تبدأ من يوم نذبح؟ لو ذبح في اليوم الحادي عشر يبقى عليه يومان فقط، أتبدأ من يوم ذبح أم أنها تبدأ من يوم العيد يوم النحر؟ الصحيح أنها تبدأ من يوم ذبح. من ذبح في اليوم الحادي عشر كان له اليوم الثاني عشر وكان له اليوم الثالث عشر. من ذبح في اليوم الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر لا يبقي شيء، ولكن هذا الحكم بحمد الله تعالى أصبح منسوخا، نسخ، ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام
عن اكل لحم لحوم الضحايا الاضاحي بعد 3 ايام الا لغرض، الا لامر وقع، وبعد ذلك رخص رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في جواز الاكل من لحوم الضحايا بعد اسبوع، بعد شهر، بعد عام تدخر، ولكن السنة انك تأكل وتتصدق وتهدي، تعطي جيرانك، تعطي اقربائك. هذا ما يتعلق بأحاديث النهي عن الأكل من لحوم الضحايا بعد 3. وسأتكلم إن شاء الله تعالى على الأحاديث التي نسخت هذا الحكم. هذا الحكم منسوخ بأحاديث بريدة وثوبان مولى رسول الله وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وسلمة بن الأكوع وابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه، اقراها عليه ان شاء الله. ثانيا، الراوي الذي روى عن علي بن ابي طالب وهو ابو عبيدة قال صلينا مع علي، علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، فخطب علي رضي الله تعالى عنه بعدما صلى، يعني بعدما صلى صلاة العيد، وعمل علي رضي الله تعالى عنه ما كان النبي يفعل. يخرج النبي الى مصلى العيد، ومصلى العيد عند حجار الزيت، وقد ذكرت لك حجار الزيت يا من يسكن طيبة مرارا. مسجد المصلى الى اليوم يسمى مسجد المصلى، مسجد الغمامة، هذا موضع صلاة النبي للاستسقاء، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعيد، يأمر بالخروج ويدعون هذا المسجد، والنبي يعلم ان الصلاة في هذا المسجد افضل، فيخرج ولا يصلي العيد في المسجد، ولا يعلم ان النبي صلى العيد مرة واحدة في المسجد، وانما كان يخرج الى مصلى العيد عند حجار الزيت، صلى مرة عند المسجد المنسوب الى ابي بكر، ومرة عند المسجد المنسوب الى علي، ومرة عند الموضع المنسوب الى عمر. النبي يتنقل مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا صلوات الله وسلامه عليه. وورد انه صلى عند بقيع الغرقد، عند الاجابة، عند بني عمرو بني معاوية ابن عمر، بنو معاوية جماعة من الانصار معلومون مشهورون، صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، ومسجدهم يسمى مسجد بني معاوية، مسجد الإجابة، وسمي مسجد الإجابة في هذه المناسبة لأن النبي صلى في هذا المسجد أو في هذه الناحية، وسأل ربه 3 أشياء، استجاب الله تعالى له 2، ولم يجبه الله تعالى عن 3. سأل النبي ربه ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فاستجاب الله لا، هذه الأمة المحمدية لا يأتي أمريكي ولا فرنسي ولا بريطاني ولا مجرم ولا مجوسي ولا يهودي ولا أي صاحب رحلة من غيرنا فيستبيح بيضتنا ويستأصلنا وينزع الإسلام عنا، لا يمكن أبدا. الله استجاب لرسوله ذلك. وسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه ألا يجعل بأس أمته بينهم، فلم يستجب الله منه أو لم يستجب الله له، وجعل الله تعالى بأسنا يا أهل هذه الملة بيننا، وواقعنا يدل على ذلك، وحالنا يدل على صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أمر على المسلمين يوم كهذه الأيام التي نحن فيها، إن المستعمر لعنة الله تعالى عليه استعمر الشرق والغرب والشمال والجنوب، ولكن لا يبتلى ولا يصاب بالأذى إلا المنطقة التي ابتلي بها المستعمرون. ونحن اليوم نئن ونرزح، ولا يوجد مسلم على وجه الأرض ولا يوجد عربي على وجه الأرض إلا وقد جعل الله تعالى هذه الفتنة التي نحن فيها اليوم بلاء ومصيبة أرجفت القلوب، أعمت الأبصار، أوقعت الصغير والكبير في هذه المحنة التي نسأل الله جل وعلا أن يرفعها عنا. والله إنني بحمد الله تعالى ومنته أذكر نفسي من يوم أن ميز إلى يومي هذا وأنا بحمد الله في طيبة الطيبة، لا أعلم أن يوما من 50 عام أو 60 عام ظل المسلمون يقنطون جهرا 6 أشهر أو 5 أشهر. استعمر المستعمر بلاد الإسلام والمسلمين، ولكن عما قريب ينقشع، ولكن ما نحن فيه اليوم. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، إن هذا علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، إذ أنه لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقشع عن هذه الأمة المحمدية هذا البلاء الذي ألم بها، فإن الذي ألم بنا اليوم والله ليس بالأمر السهل. إن المسلمين كانوا في اجتماع وما بقي إلا أن تؤخذ واسطة الحفظ حتى توضع على صدر هذه الأمة العربية المسلمة، ما بقي شيء. وقع الالتفاف، وقع الاجتماع، وقع التوحيد الكلمة، ما بقي إلا أن نأخذ الذرة ونضعها على الصدر. فجاءت هذه البلية العمياء التي أخبر عنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتن، وقال إنها فتن تجعل الحليم حيران، تجعل الحليم حيران، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدهماء، فتن دهماء لا تمضي فتنة إلا وتأتي فتنة. فنسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين إلى دينهم مردا حميدا، وأن يكفينا شر هذا الأمر الذي اعترى المسلمين بسببنا. لم يأتي آخر، من فهم أن المصيبة من الغير فليعلم أنه ناقص الفهم. المصيبة منا نحن، المصيبة منا نحن الدعاء الذين ندعي أننا مسلمون وأننا عرب، والله ما قامت هذه الفتنة إلا منا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرة في الإجابة عند بني معاوية ابن عمر ابن عوف، وكان إذا صلى ونزل من على المنبر خطأ، ما قدم الخطبة على الصلاة، فإن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه يروي عنه أبو عبيد قال شهدت العيد مع علي فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وهذه هي السنة التي لا ينبغي أن يعمل غيره، وهذا العمل خالفه مروان بن الحكم، وكان مروان بن الحكم أميرا على طيبة من قبل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فكان من مروان يخطب ثم يصلي، فنهاه أبو سعيد وأنكر عليه وزجره من هذا الفعل، وأخذ أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه برداء مروان. مروان يريد أن يصعد ويخطب على المنبر قبل الصلاة، قال له مروان، قال له أبو سعيد: لا يا مروان، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ولكن مروان استمر على ما هو عليه، لأن مروان ابن الحكم كان يقدم الخطبة ولا يؤخرها، لأنه كان إذا خطب بعد الصلاة انفض الناس، لأنه كان يشتم ويسب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والناس إذا سمعوا الكلام على علي أو شتم علي بن أبي طالب لا يجلسون ولا يستمرون. فرأى مروان سامح عاقبه الله بما هو أهله أو سامحه، يصعد على المنبر ويخطب قبل الصلاة ويتكلم في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا يضير علي بن أبي طالب ما قيل، فإن النبي قد شهد له بالجنة. ويكفي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أول من أسلم من الصبيان، ويكفي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه تربى مع رسول الله، ويكفي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه رابع الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ما تركه أبو سعيد، الصحابة لا يقرون الباطل، إذا رأوا أمرا منكرا تكلموا، وهذا أبو سعيد الخدري ينكر على معاوية، أبو أيوب الأنصاري ينكر على معاوية الخليفة الصحابي. معاوية رضي الله تعالى عنه أتى إلى مسجد النبي هذا وصعد على المنبر وخطب معاوية رضي الله تعالى عنه وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ وتعرض معاوية رضي الله تعالى عنه لقضيتين. القضية الأولى أن النبي نهى عن الوصال، وأخذ معاوية رضي الله تعالى عنه شيئا من الشعر وأخبر بأن من فعل هذا ووصل به، المرأة وصلت به شعر رأسها ملعونة. هذا الأمر صحيح، دلت النصوص على ذلك. ثم قال معاوية رضي الله تعالى عنه النقطة الثانية، يتكلم على زكاة الفطر، وقال معاوية رضي الله تعالى عنه: أرى أن نصف صاع من تمراء الشام تقوم مقاما صاع من شعير. النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب او صاعا من طعام. صاع، الصاع اربع امداد اربع حسنات في يد الرجل المتوسط، كما قال ابن عمر وكما روى ابو ايوب وغيرهما. اذا صمنا رمضان كان اليوم التاسع والعشرون، اليوم الثامن والعشرون، سن لنا ان نخرج زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. ما أخرجنا اليوم الثامن والعشرين، التاسع والعشرين، الثلاثين، كان العيد، نخرجها يوم العيد قبل الصلاة. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، إن شاء الله قبلها وإن شاء الله ردها. الخلف بين معاوية بين أبي سعيد، أبو سعيد يخبر بأن النبي فرض زكاة الفطر التي نسميها اليوم زكاة البدن، صاع أربع حفنات أرز تمر شعير بر من طعام البلد. معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرى أن نصف صاع من سمراء الشام، سمراء الشام البر القمح، يرى أن نصف صاع يعدل صاعا من تمر أو شعير. فلما سمع ذلك أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أبو أيوب لمعاوية، ومعاوية على المنبر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. قال وقد كنا نخرجها على عهد النبي صاعا فلا نزال نخرجها صاعا. يعني يا معاوية لا قول لك، القول لله والقول لرسول الله المبلغ عن الله، لا نقبل هذا القول منك، قولك مردود، لأن معاوية ليس مشرع، ولأن معاوية رضي الله تعالى عنه ليس نبيا مرسل، وإنما النبي المرسل صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد كلام يخالف كلام صاحب هذا القبر فإن الأمر كما قال الإمام مالك. وماذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة؟ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يقول كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد الإنكار، الإنكار على مروان، الإنكار على معاوية رضي الله تعالى عنه. بل إن أبا أيوب الأنصاري نزيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الشهير بأنه يقتفي آثار النبي ويتمسك بأهدابه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه عمل دعوة ولي، ودعا أبا أيوب الأنصاري أن يشهد، فلبى أبو أيوب دعوة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ولما دخل أبو أيوب الأنصاري وإلى بأهل ابن عمر، آل ابن عمر جعلوا ستارا في الجدار، ستروا جدار. فلما راى أبو أيوب قال لابن عمر يا ابن عمر أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرت بستر الجدران، ما أمرت بستر الجدران متى انتقلت الكعبة إلى بيتكم؟ الكعبة هي التي عليها الستور، وأما دارك يا ابن عمر، يا ابن عمر لا يكون عليها ستور. قال ابن عمر غلبنا النساء. قال وأنت تقول غلبك النساء؟ والله لا آكل عندك. وخرج أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولم يأكل طعام عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه غلبه النساء وعملوا ما عملوا، والذي عملوا ليس أمرا حراما منكرا، وإنما لا ينبغي أن تشبه دورنا بالكعبة، هذه هي النقطة. ومع ذلك ترك أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه تناول طعام عبد الله بن عمر. لا أدري لو كان أبو أيوب الأنصاري اليوم حيا وشهد دورنا وبخاصة دور طلاب العلم الدعاة إلى الله، ما أدري ماذا يفعل أمثال أبي أيوب، أيدخلونها أم لا، أيستقرون فيها أم لا. والمصيبة العظمى منا طلاب العلم، فإننا طلاب العلم ما أصبحنا قدوة للعامة. هذه قولة أقولها بصراحة، ما أصبحنا قدوة. الناس ينظرون إلى طلاب العلم الذين يبلغون عن الله والذين يبينون شريعة رسول الله، فإذا كان طالب العلم هو السباق إلى مخالفة رسول الله ماذا يفعل العامة؟ ماذا يقول العامة؟ العامة يروننا طلاب العلم نعمل أعمال منكرة ما أنزل الله بها من سلطان، فإذا ما دعا داع أو أنكر منكر قال انظر إلى العالم الفلاني، يا أخي هذا خريج الجامعة، هذا خريج الأزهر، هذا خريج القيروان، هذا خريج كذا، انظر إليه، لو كان هذا الأمر حرام لما فعله العلماء. فإثم العامة على العلماء. هدى الله العلماء وهدانا جميعا إلى سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى علي رضي الله عنه وصلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه العيد، وخطبا قبل خطبا بعد الصلاة، فلا تشرع الصلاة قبل الخطبة قبل الصلاة، وإنما تشرع الصلاة ثم الخطبة إن شاء الله تعالى. هكذا حديث علي وحديث عمر رضي الله تعالى عنه، وهما صريحان في النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. عمر كذلك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. نعم إن النبي قال هذا القول، ولكن نسخ كما سيأتيك الكلام على ذلك. وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنه يروي نافع، نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا يأكل، أن النبي قال لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. هذا في أول الأمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك وبين النبي السبب. حديث آخر لابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم فكان عبد الله بن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وقال ابن عمر بعد ثلاث. هذا صنيع عبد الله بن عمر، ولعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ترك ذلك من باب الكراهة لا من باب التحريم، أو أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما بلغه النسخ، ما بلغته الأحاديث التي تدل على النسخ، أو أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لجوده. ابن عمر جواد، ابن عمر كريم، ابن عمر سباق إلى الخير. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يشتري عبيد لما كان الرق موجودا، ويعلن ابن عمر للعبيد من كان منكم مصليا فهو حر في سبيل الله. العبيد يصلون ويحسنون الصلاة، وإذا رآهم عبد الله بن عمر يجيدون الصلاة أعتق. فقيل لابن عمر يا عبد الله بن عمر إن هؤلاء يخدعونك، يريدون أن يعتقوا. فقال ابن عمر من خدعنا في الله خدعنا له، ما دامت القضية قضية خداع في الله، يصلون يجيدون الصلاة فهم أحرار، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا لازم المرء القيام بأداء الصلوات على ما فرض الله وأداها في أوقاتها بركوعها وسجودها وشروطها، فليعلم أن الله تعالى قد وفقه وأن الله تعالى سيهديه سواء السبيل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولهذا الشيطان يحولنا عن الصلاة، يمنعنا منها. إذا أذن المؤذن أتى الشيطان قبل الأذان عندما ندخل المساجد، فإذا نودي خرج لأنه لا يريد أن يسمع الأذان. انتهى الأذان ياتي، كما أخبر رسول الله أقيمت الصلاة خرج، انتهت الإقامة أتى يذكرني ويذكره ما الذي جرى بيني وبين الأهل، الأهل يريدون كذا ويريدون كذا، وجرت قبل يومين كذا وقال لي فلان كذا، وحصل بيني وبين رئيس المصلحة اليوم كذا، وأنا قد أخذت دينا من فلان ما قضيته، فلان أخذ ما قضى، حتى تنتهي الصلاة وأنا لا أدري ماذا فعل وماذا قرأ الإمام. والله الليلة أنا ما أعرف بماذا قرأ الإمام ولا أدري. أتدرون بماذا قرأ الإمام في صلاة المغرب أم لا؟ شيطان شغال لعنة الله تعالى عليه، حريص. ولهذا يذكرون عن الإمام أبي حنيفة قصة، وهذه قصة عجيبة. أتى إليه إنسان وذكر للإمام أبي حنيفة أنه قد افتقد ماله، أنا لي مال نسيت أين وضعته، أنا أعلم أنني حفرت حفيرة ووضعته في الأرض، لكن أين البقعة لا أدري. فقال له أبو حنيفة رحمه الله: أنا أدلك على موضع مالك بشرط، إن أردت أن تعرف أين وضعت مالك فأنا أدلك على ذلك بشرط. الشرط أن تتوضأ وتسبغ الوضوء ثم تصلي ركعتين فقط، لا تحدث فيهما نفسك بشيء. فإذا فعلت ذلك تعال إلي أنا أدلك على موضع مالك. توضأ الرجل وأحسن الوضوء واستقبل القبلة وكبر، وعندما كبر وإذا بأبي مرة الشيطان لعنة الله تعالى عليه أتى إليه وذكره موضع ماله، وإذا بالرجل ينطلق من صلاته ويذهب إلى الموضع ويأخذ المال ويأتي إلى أبي حنيفة ويخبره بأنه قد وجد ماله. أصليت؟ قال لا ما صلى، لأنه لو صلى صلاة لا يحدث نفسه فيها بسوء أو بشيء، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن هذا المال عندما يجده الشيطان يجد له سبيل ويجد له طريق يغريه، اعمل كذا اعمل كذا افعل كذا وهكذا، فيجد له مجالا ويجد له طريقا لعنة الله تعالى عليه في إغوائه وإغرائه. الخلاصة أيها الإخوان، إن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول لعبيده ما سمعت، وكان رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يعتمر يذهب إلى مكة بعمرة، يتجرد بعدما اغتسل يأخذ من شاربه، يزيل شعر إبطه شعر عانته، يقلم أظفاره، يلبس إزارة رداءه، يذهب إلى ذي الحليفة آبار علي، يصلي ما قدر الله له وينمي من ذي الحليفة، ويشتري بعير كبير بثمن كبير ويجلله بالحرير والديباج، يضع عليه حرير وديباج ويسوقه إلى مكة. فإذا وصل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مكة، طاف بالبيت، سعى بين الصفا والمروة، حلق رأسه أو قصر، انتهت العمرة، يأخذ هذا البعير ينحره لله ويتصدق به، ويأخذ السباز والحرير ويجعله كسوة للكعبة. هذا صنيع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأفعال عبد الله بن عمر كثيرة، لو قرأت سيرة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لوقفت على العجب العجاب. ابن عمر يا مسلمون يا إخوة في الله، ابن عمر مرة خرج إلى سوق المدينة، أراد أن يخرج، فأتى إليه تلميذ له يسمى عبد الرحمن بن عبد القاري، وتبع عبد الله بن عمر، ما دام ابن عمر يريد أن يذهب إلى السوق علّه يريد أن يشتري شيئا فيعينه. وإذا بعبد الله بن عمر طاف في السوق ورجع وما اشترى شيئا. فلما كان اليوم الثاني خرج ابن عمر إلى السوق وعبد الرحمن بن عبد القاري تبعه، إلى أين يا ابن عمر؟ قال أريد السوق. قال ماذا تصنع؟ أمس الماضي ذهبت إلى السوق ولم تشتري شيء. فضرب عبد الله بن عمر على صدر عبد الرحمن بن عبد القاري وقال لعبد الرحمن بن عبد القاري: إنما نخرج لأجل التسليم، فينك أنت؟ نحن نخرج حتى نسلم فقط. يمر على هذا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هذا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على آخر الرابع الخامس: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقط. هذه هي التجارة الرابحة التي يخرج لأجلها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونحن اليوم والله لو سلمت عليه لنظر إلي أول، إذا كيفته قال وعليكم السلام، وإذا احتقرني وما رأى أني أهل لا يريد أن يسلم عليه مسلم، فضلا عن أن يسلم عليه فقير، فضلا عن أن يسلم عليه من يرى أنه أقل منه مرتبة ومنزلة ومقام، هذا يسلم عليه فضلا عن أنه هو يبدأ ويسلم، هو ما تنازل أن يرد السلام، أيبدأ هو بالسلام؟ لا يبدأ بالسلام، لا يبدأ بالسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، إذا لقيته سلمت عليه، تسلم أنت. السلام ليس بواجب ولكن الرد واجب، لا يجب عليك أن تبدأني ولا يجب علي أن أبدأك، ولكن إن بدأتك يجب عليك أن ترد، لا ترد بأهلا ولا بهلا ولا بمرحبا ولا بصباح الخير ولا بمساء الخير، وإنما ترد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعد ذلك تقول أهلا وسهلا أو مرحبا بعدما ترد السلام. فلقد جاءت أمهان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل في مكة، تريد أن تطلب منه طلب، فسلمت على رسول الله فرد النبي عليها، وبعد ذلك قال النبي لها بعدما رد السلام: مرحبا بأمهان. فنحن إذا أردنا أن نجمع بين مرحبا وبين أهلا وصباح الخير ومساء الخير لا بأس لا مانع، ولكن نؤدي الأمر الذي شرعه لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كما شرع. وأما أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتجيبني بأهلا أو سهلا، هذا لا يكفي ولا يؤدي الأمر الواجب الذي أوجبه الله تعالى عليه. الخلاصة: ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه علّه كان يفعل هذا الأمر ولا يدخر لحوم الهدايا الأضاحي بعد 3 أيام لا من باب الوجوب، وإنما يفعل ذلك من باب الاستحباب من باب الكرم من باب الجود، لأنه كان جوادا كريما رضي الله تعالى عنه. لسائل أن يسأل ما الذي نسخ هذا الأمر، ولهذا أورد الإمام مسلم الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه يجوز لك إذا ذبحت أضحيتك أن تأكل منها بعد ثلاث ما شئت. ما هي الأدلة على ذلك؟ الدليل الأول عن عبد الله بن أبي بكر قال ذكرت لعمرة، عن عبد الله بن واقد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة، عمرة هذه تلميذة لعائشة، فقال الصدق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت عائشة تقول لف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفوا إلى المدينة. أعراب جماعة من البادية من حوالي المدينة أصابهم جهد صعب، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرة الأضحى، يعني في يوم الأضحى. اليوم العاشر يسمى يوم النحر ويسمى يوم الأضحى، والأيام التي بعد وهي ثلاث، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، هذه الأيام تسمى أيام التشريق، يوم الأضحى العاشر، يوم النحر العاشر. وقد علمت مما سمي يوم النحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث حتى يتوفر اللحم يتوفر الطعام ويأكل هؤلاء القوم الذين أتوا وليس عندهم في هذا العام. لما كان العام القادم سألوا رسول الله أعامنا هذا كالعام الماضي؟ فقال النبي لا، كلوا ادخروا تصدقوا تزودوا. فدل ذلك على أن الأمر الأول منسوخ، إنما نهى النبي عن الأكل لغرض، الغرض أن هؤلاء القوم الذين أتوا وهم في حاجة نغنيهم نعطيهم ما يكفيهم، ولا يكون هذا الأمر سنة وشريعة مستمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السبب وبينه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر له مثيل أو له مشابه؟ ليس مثيل. جاء قوم من تميم مجتاب السيوف متقلب السيوف عليهم جنود قد بدا فيهم الفقر، فحث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، وإذا بالقوم جلوس، الصحابة ما تفطن منهم أحد للغرض. أعاد النبي الكرة وحث على الصدقة ورغب فلم يفطن أحد، أعاد النبي الكرة وحث ودعا إلى الصدقة، وإذا برجل من الأنصار قام وذهب إلى بيته وأتى بصرة فيها دراهم وضعها بين يدي رسول الله. فلما رأى الناس هذا الرجل قاموا وتصدقوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. الذي سن هذه السنة الحسنة هذا الرجل الأنصاري. الناس ما فطنوا ما تنبهوا، وهذه السنة التي عملها هذا الرجل. أريد أن أقول لطلاب العلم هذه السنة الصدقة قد سنها رسول الله من قبل، وإنما الرجل أحياها ونبه الناس إليها. هذا الرجل الأنصاري لا يسن سنة ولا يأتي بشرع من عندي، الشرع لا يأتي من عند أحد من الخلق، وإنما الشرع شرع الله، ما أنزل في كتابه أو ما جاء به رسوله. فقضية الصدقة ما بدأ بها هذا الرجل أو سنها هذا الرجل أو شرعها هذا الرجل، النبي قد سن الصدقة وحث ودعا إليها من قبل، وإنما هذا الرجل أحيا هذه السنة عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التصدق. ولذا لما رآه الناس قاموا وتبعوه وتصدقوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. أريد أن أقف هنا قليلا لأقول: شرع الله تعالى لا يجوز أن نزيد فيه ولا خردلة ولا شعرة. دين الله تعالى قد كمل، فإن الله جل وعلا أنزل على نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومعه ما يزيد على 100,000 صحابي واقفين معه بأرض عرفة، قال النبي صلى الله أنزل الله تعالى عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتهى الدين، لا يحتاج إلى زيادة ولا إلى شيء. لا يأتي إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرع لنا شرع، الشر قد انتهى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يزعم زاعم بأنه يريد أن يضيف أو يزيد أو يريد أن يقول هذه بدعة حسنة وهذه بدعة سيئة. لا، لا بدعة حسنة. شرع الله تعالى لا يحسن فيه محسن، وإنما الذي يشرع ويحسن من ينزل الله عليه الوحي. وما أصابنا ما أصابنا من البلاء اليوم إلا بسبب فتح هذا الباب، باب صغير توسع وتوسع وكبر حتى أصبح كل من أراد شيء استحسن شيء وقال هذا من دين الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجره شيء. لا يا قوم، دين الله تعالى لا يحتاج إلى شيء أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام علم رجلا دعاء، علم دعاء، فلما كرر الرجل الدعاء غير جملة أو كلمة: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. اللهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. النبي قال بنبيك الذي أرسلت. الصحابي لما كرر الدعاء قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال النبي له: لا، قل ونبيك الذي أرسلت، لا تقل ورسولك الذي أرسلت، لأن هناك فرق بين النبي وبين الرسول. النبي من أوحى الله تعالى إليه وأمره الله جل وعلا بالعمل، وأما الرسول فهو الذي أوحى الله تعالى إليه وأمره الله جل وعلا بالعمل وأمره الله جل وعلا بأن يبلغ. فإذا قلنا ورسولك الذي أرسلت ما فرقنا بين النبي وبين الرسول، ولكن عندما قال النبي وهو العربي الفصيح البليغ الذي أعطي جوامع الكلم، قال ونبيك الذي أرسلت، ما قال ورسولك الذي أرسلت، فلو قال ورسولك الذي أرسلت لكانت العبارة شيء، وإنما قال ونبيك الذي أرسلت. ولذا يا قوم والله ما دخل من دخل، ولا زاد من زاد، ولا عمل من عمل في دين الله تعالى ما عمل اليوم إلا بسلوك هذا الطريق الباب فتحوه. حتى يقول قائل أنا عندي ورد، أنا عندي ذكر، أنا عندي دعاء. هذا الدعاء من دعا الله جل وعلا به دخل الجنة على أعناق الملائكة، يدخل الجنة على أعناق وعلى عواتق الملائكة. ويقول وبيس ما يقول إنه يأخذ من اللوح المحفوظ لا يحتاج إلى رسول الله، ويقول وبيس ما يقول ينصب لي منبر يوم القيامة من نور، ينصب لي منبر يوم القيامة من نور، فينادي مناد من قبل الله يا أهل المحشر هذا ممدكم الذي تستمدون منه من غير شعور. وآدم ونوح وهود وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد كلهم بأرض المحشر. هذا الشيخ الشليخ ينصب له منبر من نور يوم القيامة، وينادي المنادي هذا ممدكم الذي تستمدون منه من غير شعور. لما؟ قال لأنه وصل، ولأنه بلغ، ولهذا نأخذ حزبه وورده، ونأخذ طريقته وما إلى ذلك. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا.